طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وثينه ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا وافتقدت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. المقصود بطلاق البتة هنا أنه طلقها آخر الثلاث طلقات، يعني آخر الطلقات الثلاث، وإذا طلق الزوج زوجته آخر الطلقات الثلاث بانت منه بينونة كبرى، وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت يعني كرهت، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له إلى آخره، نعم إلى آخر الحديث. يعني وقوله في الحديث صعلوك يعني فقير، و قوله يغشاها أصحابي يعني يرد عليها أصحابي إلى آخره. المهم هذا الحديث فيه مسائل، يعني فيه مسائل، من مسائله فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن الثلاث يقع ثلاثة، أو أن الطلاق الثلاث يقع، نعم يعني طلاق الثلاث يقع، في قوله عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا، يعني فقالوا في هذا دليل على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وقلنا بأن جمهور أهل العلم يرون وقوع الثلاث، والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أنها له وأنها لا تعتبر شيئا، والرأي الثالث رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تقع واحدة، أنها تقع واحدة. تكلمنا على ذكرنا شيئا من أدلة في هذه المسألة، وأن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنها واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق فهذه اللفظة عليها أمر الله وأمر رسوله، ثم قال إذا قال ثلاثا فكلمة ثلاثا هذه ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة على صاحبه. وكيف الجواب هنا عن هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث جاء مفسرا، طلقها البتة طلقها ثلاثا، جاء مفسرا في صحيح مسلم أنه طلقها آخر الطلقات الثلاث، يعني أنه طلقها آخر الطلقات الثلاث. وفي هذا قوله وهو غائب فيه أن طلاق الغائب يقع، يعني أن طلاق الغائب يقع، وأنه لا يشترط أن يواجه الزوج زوجته بالطلاق، فلو قال وهو غائب طلقت زوجتي فإن الطلاق يقع. وقوله فأرسل إليها وكيله بشعير، يظهر والله أعلم أن هذا الشعير نوع من المتعة، نوع من المتعة، والمتعة الله عز وجل يقول وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن والمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف، نعم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمتعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها واجبة لكل زوجة، كل زوجة مطلقة، كل زوجة يطلقها زوجها يجب عليه أن يمتعها، أن يعطيها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني يعطيها شيئا من المال، لأن الطلاق كسر للمرأة، طلاق كسر للمرأة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المتعة تجب للزوجة التي طلقها زوجها قبل أن يفرض لها صداقا وقبل أن يدخل بها، لأنه إذا فرض لها الصداق لها النصف إذا طلقها، وإذا دخل بها لها المهر كاملا. فالرأي الأول مشهور مذهب أحمد أن المتعة هي لكل مطلقة ماذا لم يدخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المتعة لكل مطلقة حتى لو دخل بها، حتى لو فرض لها صداقة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقوله فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، هنا في هذه اللحظة الحلف عند وجود المصلحة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة أو في نفق ولا سكن. في هذا الدليل الحنابلة رحمهم الله أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكن إلا أن تكون حاملا كما جاء في أبي داود، فإذا كانت حاملا فالنفقة من أجل حمل، النفقة من أجل حمل، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن لها النفقة ولها السكنة، مدة العدة المطلقة ثلاثة لها النفقة ولها السكنة، لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثالث رأي مالك والشافعي لها السكنة وليس لها النفقة، لقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله لدلالة هذا الحديث حيث فاطمة بنت قيس أنه ليس لها نفقة ولا سكنة، حيث فاطمة ولأنها بانت منه، بانت منه إلا أن كانت حاملا فلها ذلك من أجل الحمل، نعم من أجل الحمل. ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي أطال في هذه المسألة، طال جدا في هذه المسألة وذكر الأدلة وأجاب عليها النقشاء. قال فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم. في هذا وجوب العدة كما سيأتينا إن شاء الله، وفيه أيضا يعني فيه أيضا أن المعتدة يشرع لها أن تلزم البيت، تلزم المكان وتلزم البيت، لقوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. المقصود بوضع الثياب يعني وضع الخمار نحو ذلك مما يكون على الوجه، وفي هذا الدليل على أنه لا بأس مثل ذلك عند من لا يبصر. فإذا حللت فآذنين، يعني إذا انتهت عدتك فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقوله فإذا أحللت فأذنين فيه جواز التعريض للمعتدة. نعم. المعتدة إن كانت رجعية فهذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا، لأن الرجعية زوجة لا حكم الزوجات. الرجعية التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدل بلا عوض هذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا، لكن البائن أو المتوفى عنها هذه لا بأس أن تخطب تعريضا، أما التصريح فإنه لا يجوز. ويدل لهذا قوله فإذا حللت فآذنيني، فإذا حللت فآذنيني. وقوله في الحديث أيضا تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه امرأة كبيرة يغشاها الصحابة رضي الله لفضلها وحسن خلقها ونحو ذلك. وأيضا هنا قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فيه تستر المرأة، يعني تستر المرأة عن الرجال بقول اعتدي عند ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم عنده أهله فتعتد عند أهله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقلها من بيت أم شريك لأن هذه المرأة أم شريك يغشاها الصحابة يدخل عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بفضلها. وفي هذا أنه لا بأس الدخول على المرأة الكبيرة، لأن يعني المرأة الكبيرة إذا لم يكن لك خلوة لأن هذا جائز ولا بأس به، أدام أنه لم يكن لك خلوة وليس هناك فتنة فإن هذا جائز ولا بأس به. وفي هذا أيضا قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني. هنا كيف يعني خطبها معاوية وأبو جهم رضي الله تعالى عنهما خطباها جميعا؟ يقول الجواب عن ذلك أن كل واحد منهما لم يعلم بخطبة الآخر، كل واحد ما علم، أبو جهم ما علم بخطبة معاوية ومعاوية ما علم بخطبة أبي جهم. أما إذا كان يعلم فإنه لا يجوز له أن يخطب، إلا لا يجوز له أن يخطب إلا أن يرد، إذا رد أو ترك الخطبة أو استأذن الخاطب الأول فأذن له فإن هذا جائز ولا بأس به. وقوله فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء. في هذا يعني في هذا النصيحة، يعني في هذا النصيحة أن يسلم قصد النصيحة عند الخطبة. ومعاوية الصعلوك يعني أنه فقير، هذا مثل هذه أن هذا ليس من باب الغيبة، كما سبق أن نشرنا إلى أن النووي رحمه الله ذكر أن ذكر الإنسان بما يكره أنه جائز في مواضع، وأنه جائز في ستة مواضع من هذه المواضع عند الخطبة، لأن هذا ليس من باب الغيبة وإنما هو من باب ماذا؟ من باب النصيحة. وفي هذا أيضا أن من استشار فقد ائتمن، وأداء الأمانة واجب، من استشار فقد ائتمن وأداء الأمانة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن تنكح أسامة بن زيد، وأسامة هو ابن شب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يخطب على خطبة الغير إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم بخطبة الغير فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن معاوية خطب وأبا جهم خطب رضي الله تعالى عنه. الله أعلم.